بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان أحكام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، مسائل تتعلق بالعشر من ذي الحجة والأعمال والطاعات في هذه العشر، وفضل يوم النحر اليوم العاشر، وهكذا ما يجتنبه من أراد الأضحية في هذه العشر، وفضل يوم عرفة، وفضل أيام التشريق، والأحكام والآداب التي تتعلق بالعشر وأيام التشريق. أحكام عشر ذي الحجة وأيام التشريق. فأما بعد، فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنعم عليهم بالمواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة وأيام التشريق بعدها، حيث أن هذه الأيام كانت محلا لأمات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وأضحية وتكبير وغيرها من العبادات. والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام بأنواع القربات والطاعات. ومن هذا الباب على المسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق ليحسن استغلالها كما ينبغي. فضل عشر ذي الحجة، الله عز وجل فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب. وقد فضل الله عز وجل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على فضل عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. العمل الصالح بأنواعه من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله عز وجل وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من العبادات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. والحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود، وفي رواية عند الدارمي: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا، ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الثالث 398. هذه بعض الأدلة على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل الأيام للعمل الصالح، وحث فيها على العمل الصالح، وأمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا حديث ثالث أيضا رواه أحمد في المسند وقواه بشواهده الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 890. أيضا مما يدل على فضل عشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة ويوم النحر، اليوم التاسع واليوم العاشر من ذي الحجة، يومان عظيمان فيهما الأضحية وفيهما الحج. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، أي من الشهور. كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 460. علمنا فضل عشر ذي الحجة، فلا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه الأيام، وينشغل على المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يجتهد في هذه الأيام، فهي موسم من مواسم الطاعة. ما يجتنبه المسلم أو المضحي في العشر من أراد الأضحية، أمر أن يجتنب بعض الأمور في هذه العشر من ذي الحجة. دلت السنة على أن من أراد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. والحديث رواه مسلم من أربع طرق. هذا الأمر للوجوب عند كثير من أهل العلم، وأيضا هو نهي للتحريم: لا يمس من شعره وبشرته شيئا. هذا نهي للتحريم عند كثير من أهل العلم على أرجح الأقوال، لعدم وجود الصارف الذي يصرف الأمر، فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب ولا يوجد صارف، وهكذا النهي الأصل فيه للتحريم: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، نهي للتحريم على الراجح لعدم وجود الصارف له. فإذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره، هذا من أراد أن يضحي، فقط من أراد أن يضحي، إذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره عليه أن يستغفر الله عز وجل، ولا فدية عليه، وأضحيته بحالها مقبولة إن شاء الله عز وجل. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك ممن أراد أن يضحي احتاج إلى أخذ شيء من شعره ومن أظفاره لتضرره، فلا بأس ولا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، والأضحية بحالها. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية في البداية رأى هلال ذي الحجة ولكن ليس عنده النية في الأضحية، لكنه أراد ونوى الأضحية في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة، عليه أن يمسك حينها من نيته، يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. وهذا الحكم متعلق بالمضحي، والوكيل لا يتعلق به نهي. الوكيل من وكل شخصا أن يضحي عنه، هذا الوكيل لا يجب عليه الإمساك عن شعره وأظفاره، لأن الحكم متعلق بالمضحي الذي وكل صاحب الأضحية. أما الوكيل لا يتعلق به نهي، فمن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته. أيضا ظاهر النهي أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة والأولاد ومن في البيت، لا يعمهم، هكذا فهم سلفنا الصالح، هكذا المذاهب الأربعة وغيرها، أن صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، ولا يعم هذا النهي أو هذا الأمر بالإمساك لا يعم أسرته من الزوجة والأولاد، هؤلاء يجوز لهم الأخذ من أشعارهم أو أظافرهم. مسألة ثالثة، الأعمال والطاعات في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. مر معنا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، فجميع الأعمال الصالحة والقربات يستحب الإكثار منها في هذه الأيام، ولا شك أن الحج والصلاة والصيام والصدقة والأضحية من أهم هذه الأعمال في هذه العشر، والأضحية واجبة على الراجح للقادر عليها، ووقتها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة، وهي من أفضل الأعمال الصالحة في العشر، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذه الأيام، وخاصة يوم عرفة، ففيه ثواب عظيم كما سيأتي. وفي الصيام المطلق جاء الترغيب فيه كثيرا، ومن ذلك ما رواه النسائي وغيره عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له. من الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق التكبير، يستحب التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، وإظهار ذلك في المساجد والمنازل والطرقات وغيرها، وأن لا يكون جماعة هذا التكبير، ولا يحدد بعدد معين، المسلم يكبر ويحمد الله عز وجل ويهلل ويسبح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر من ذلك في المساجد والمنازل والطرقات وغيرها، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور المفسرين لهذه الآية 28 من سورة الحج، جمهور المفسرين على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. وقد مر معنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالتكبير من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. التكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة في أيامنا. ينبغي الجهر بالتكبير ولا سيما في أول العشر. وقد ثبت عن سلفنا الصالح من الصحابة وغيرهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما ثبت ذلك. ففي صحيح البخاري أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا في صحيح البخاري كما في فتح الباري في المجلد الثاني 457. أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها في هذه الأيام تلاوة القرآن وقراءة كتب السنة، التوبة النصوح، صلوات التطوع، الصدقة وغيرها من الأعمال. فليحرص المسلم على مواسم الخير ليقدم لنفسه عملا صالحا يجد في حسناته يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مسألة الرابعة: فضل يوم عرفة. يوم عرفة من الأيام الفاضلة في هذه العشر من ذي الحجة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة. قد أكمل الله عز وجل تعالى دينه يوم عرفة عندما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. متفق عليه. فالله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمم على المسلمين نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. فلا يجوز الإحداث في دين الله، لا يجوز الابتداع في دين الله، لا يجوز التعبد إلا بدليل شرعي. فالعبادة لا بد لها من دليل، لأن الدين كمل، الدين كله في الكتاب وفي السنة. والله عز وجل قال ذلك اليوم، في هذا اليوم، يوم عرفة، يوم الجمعة، يوم عرفة، سنة العاشرة للهجرة نزلت هذه الآية. قال عمر، حديث متفق عليه في صحيح البخاري رقم 45، الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بالإسلام دينا ورضينا بك ربا ورضينا بالإسلام دينا ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالدين كمل، لا يجوز الزيادة في دين الله، لا يجوز الإحداث في دين الله. في يوم عرفة يعتق الله من النار كثيرا من عباده، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحديث رواه مسلم في صحيحه 1348 في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا يدل على فضل هذا اليوم، وهو من الأيام الفاضلة في هذا العشر. فعلى المسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم، يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء في هذا اليوم. جاء في حديث آخر أيضا عند أحمد وابن خزيمة، وقال الألباني إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وقد ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله أن العتق من النار عام لجميع المسلمين كما في كتاب اللطائف، ليس خاصا في الحجاج أو بالواقفين بعرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة. قال الحافظ ابن رجب: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين. فنسأل الله عز وجل وإياكم من فضله، نسأله أن يعتقنا وإياكم من النار. يستحب صيام يوم عرفة ولو كان يوم جمعة أو سبت إذا صام يوما قبل على الراجح. فإذا كان يوم عرفة يوم جمعة أو سبت ينبغي أن يصوم يوما قبله حتى يخرج من الخلاف، وهذا فيه جمع بين جميع الأحاديث. يستحب صيام يوم عرفة حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم في صحيح مسلم 1662. سئل عن صوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، كفر ذنوب سنتين. هذا من رحمة الله عز وجل وسعة فضله سبحانه وتعالى. وهذا صيام عرفة يستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم وهو في عرفة، وفطره أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترك صومه. لكن لو صام الحاج فإن صومه مقبول إن شاء الله عز وجل، لكن هذا خلاف السنة. للدعاء يوم عرفة مزية على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وهو في السلسلة الحديث الصحيحة للألباني رحمه الله 1503. فليحرص المسلم على الدعاء في هذا اليوم العظيم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة للحاج ولغيره من المسلمين، وهكذا: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا للحاج ولغيره أيضا من المسلمين. ليحرص المسلم على الدعاء في هذا اليوم العظيم حتى يكون من عتقاء هذا اليوم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم في صحيحه. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لثبوت ذلك عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. من فجر يوم عرفة يشرع التكبير في الطرقات، الجهر بالتكبير في الطرقات وفي المساجد وفي البيوت. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إنه أشهر الأقوال وهو الذي عليه العمل، كما في تفسيره في المجلد الأول، أنه يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام، أيام العشر والتشريق، وخلف الصلوات كان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا الأثر في صحيح البخاري كما في فتح الباري في المجلد الثاني 462. ويكون هذا التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق تكبير مطلق، يكون تكبيرا مطلقا بدون تحديد عدد معين ولا بصوت جماعي واحد ولا في وقت محدد. مسألة الخامسة، فضل يوم النحر وأحكام يوم النحر، يوم عيد الأضحى. يوم النحر يوم عظيم لأنه يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام العام كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، والحديث في صحيح سنن أبي داود، فهو أعظم الأيام. في هذا اليوم، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، فيه الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، وهي واجبة على القول الراجح كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 23 161، ذكر الخلاف ورجح وجوب صلاة العيد. كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة صفحة 29، وهكذا الشوكاني أيضا في السيل الجرار في المجلد الأول 315، وغيرهم من أهل العلم رجحوا وجوب صلاة العيد في يوم العيد عيد الأضحى. في يوم النحر ذبح الأضحية وتوزيعها والأكل منها، تصدق منها إذا أمكن، الإهداء منها، ووقتها بعد صلاة العيد الأضحية إلى آخر أيام التشريق، وهي واجبة على القول الراجح، يشرع واجبة على القول الراجح الأضحية على المستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية، على جميع من في البيت، ولو كان أكثر من أسرة، الأب وأبنائه وهم متزوجون في بيت واحد، تجزي عنهم أضحية واحدة لأنهم في بيت واحد. يشرع التهنئة بالعيد مثل قول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم، كما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح. ثم في يوم العيد الإكثار من الأعمال الصالحة. المسألة الخامسة، فضل أيام التشريق، آداب أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم 11، 12، 13 من ذي الحجة، ثاني العيد، وثالث العيد، وثالث العيد عيد الأضحى. هذه أيام التشريق بعد يوم العيد، بعد يوم النحر. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها، يجففونها على الحصى وعلى الجبال في ذاك الوقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده. أما الآن تيسرت الأمور وتم توفير شركات الخاصة التي تجمع هذه اللحوم وتجمد هذه اللحوم وتصدرها إلى البلاد الفقيرة، فجزى الله خيراً من فعل ذلك. أيام التشريق هي من الأيام الفاضلة التي أمر الله عز وجل عباده بذكره فيها. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري، قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، كما في فتح الباري في المجلد الثاني 458. وقال الحافظ ابن رجب: هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، كما في لطائف المعارف صفحة 329. أيام التشريق أيام ذكر لله، أيام أكل وشرب، كما جاء في صحيح مسلم 1141. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لذلك استدل العلماء عدم جواز صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ليست أيام صيام، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في أيام التشريق تقع بقية أعمال الحج كالرمي والطواف وغير ذلك. وقد مر معنا أنه يشرع التكبير إلى آخر أيام التشريق، الجهر بالتكبير في الطرقات وبعد الصلاة وغير ذلك. لا يشرع صيام أيام التشريق. قال ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما، قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج. وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه 1894. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهذا له حكم الرفع إذا قال الصحابي لم يرخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص، منع صيام أيام التشريق. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر المذاهب ورجح هذا القول، تحريم صيام هذه الأيام التشريق، قالوا هذا أقوى المذاهب، كما في نيل الأوطار في المجلد الرابع 294. أيام التشريق بالإضافة إلى يوم النهر هي أيام ذبح الأضاحي والهدي على الراجح. هذه مسائل خمس تكلمنا فيها من خلال هذه المحاضرة. ذكرنا فضل عشر ذي الحجة، وذكرنا ما يجتنبه في العشر من أراد الأضحية، وذكرنا الأعمال والطاعات في العشر، وذكرنا فضل يوم عرفة، فضل التكبير في يوم عرفة، وذكرنا فضل يوم النهر وأحكام يوم النهر، وذكرنا أخيرا فضل أيام التشريق وآداب أيام التشريق. فهذه الأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق نعمة من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل على عباده، هي من المواسم العظيمة، والأيام الفاضلة هي ميدان لتنافس المتنافسين، لأن في هذه العشر وأيام التشريق كثير من العبادات، من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير والتسبيح والتهليل. فعلى المسلم أن يعمر هذه الأيام بأنواع القربات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، نسأله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.